بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، ما أدري الصوت كذا طيب. بارك الله فيكم. اليوم عندنا لابد أن مثل ما تحدثنا في الدرس الماضي، لابد أن نأتي لتأصيل المسألة الذي يسميه الفقهاء تأصيل. ماذا؟ تأصيل المسألة، يعني نعرف أصل المسألة. أنا كان من ممكن نقرأ، يعني نقرأ في الآن الفروض، أصحاب الفروض العشرة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، لكن قد تمر معنا مسائل، فيحسن بنا قبل أن ندخل في المسائل أن نعرف ما يسمى بأصل المسألة. كيف عرفنا أصل هذه المسألة؟ فلا بد أن نلقي الضوء على شيء من هذا. المؤلف طبعا سيأتي بهذا الباب فيما بعد، لكن يحسن بنا في الحقيقة أن نفهم أصل المسألة في البداية، وبعدها ننتقل إلى ما يعني يتحدث عنه المؤلف. ومسألة سترون هنا معنا في مسألة الجد والإخوة كذلك دخل المؤلف في مسائل يحتاج قبلها إلى تمهيد، فلعلنا نمشي على أصحاب الفروض مسألة الجد والإخوة نرجح فيها ما هو الراجح، أما التفاصيل سنرجئها إلى يعني وقتها، سنرجع إليها في يعني وقت آخر. الآن نبقى مع يعني ما يسمى بأصل المسائل أو تأصيل. ماذا؟ تأصيل المسائل. هنا إذن الدرس سيكون عن تأصيل. ماذا؟ تأصيل المسألة، أو ما يسميه الفقهاء بأصل ماذا؟ أصل المسألة. طيب، نحن عرفنا طبعا في ما سبق أن الفروض المقدرة في القرآن هي ماذا؟ هي النصف والربع والثمن وكذلك الثلث والسدس والثلثين الثلثان. في البداية لابد أن يعني نقسمها هكذا، نجعل النصف والربع والثمن هذه مجموعة ألف، هذه نقول مجموعة ألف، والثلث والسدس والثلثان هذه مجموعة ماذا؟ مجموعة باء. مجموعة ماذا؟ باء. إذن عندنا الآن مجموعتان، عندنا مجموعتان، مجموعة ألف ومجموعة باء. دائما في المسائل يعني قد تأتي الفروض لوحده، يأتي النصف لوحده، يأتي السدس لوحده، يأتي مثلا صاحب الثلثين لوحده. طيب
شيخ، بالنسبة للميكروفون كذا لو يكون
ما يمكن، أو نضعه هنا يكون في الأمام. لا لا، طيب ايوه افضل. طيب، اذا عندنا اما ان ياتي اصحاب الفروض اما ان ياتوا لوحدهم او ياتوا متداخلين مع اصحاب الفروض الاخرى، اما ان يكونوا لوحدهم او يكونوا متداخلين مع اصحاب الفروض الاخرى. طيب، نأخذ على سبيل المثال إذا جاءوا لوحدهم، إذا نقول أول حالة هي إذا جاء أصحاب الفروض لوحدهم. إذا جاء صاحب الفرض لوحده، هنا مثلا على سبيل المثال مات الميت وترك مثلا ترك زوجة، ترك ماذا؟ زوجة، وليس له، ليس له أحد يرثها إلا زوجة مثلا نقول وعم، زوجة وعم. طبعا سيأتي التقسيم فيما بعد، لكن الآن مبدئيا فقط حتى بشكل سريع حتى نعرف. مثلا ترك الزوجة، الزوجة سيكون لها الربع باعتبار أنه لا يوجد أولاد، والعم سيأخذ الباقي. العم سيأخذ ماذا؟ الباقي. هنا إذا جئنا نريد أن نعرف أصل المسألة، نريد أن نعرف أصل المسألة، يعني نقسم المسألة على كم قسم؟ أصل المسألة يعني تقسيم المسألة، كيف نقسمها؟ الآن عندنا هذا الميراث، عندنا هذا الميراث، الورثة من؟ زوجة وعم. كيف نقسم الميراث بينهما؟ نقول لابد أن نعرف أصل المسألة أول شيء، ثم بعد ذلك نوزع هذه التركة على ماذا؟ على كل وارث بحسب نصيبه، بحسب ماذا؟ نصيبه. فإذا عندما نأتي هنا ننظر، نقول إن يعني المسألة هذه ليس فيها إلا مقام واحد، إلا يعني فرض واحد وهو الأربعة. فإذا أصل المسألة سيكون من ماذا؟ أصل المسألة سيكون من المقام الموجود معنا وهو الأربعة، وهو الأربعة. طبعا هذا هنا نسمي الزوجة نسميه رأس، والعم نسميه رأس، يعني رأس واحد ورأس واحد. هذا نسميه النصيب، واضح؟ وهذا نسميه أصل المسألة، وهنا الذي سيظهر معنا نسميه السهام. نسميه ماذا؟ سهام المسألة، كم سهم، كم سهم في هذه المسألة. طيب الآن إذا جئنا نوزع هذه التركة، سنقول إذن الزوجة لها الربع، هكذا نقسم أربعة، تقسيم ماذا؟ أربعة، يعني كأننا ضربنا أربعة في واحد ثم قسمنا الأربعة على ماذا؟ على الأربعة. سيكون للزوجة ماذا؟ سهم واحد، سهم ماذا؟ واحد. العم قلنا له الباقي، كم يتبقى من الأربعة؟ إذا أخذنا واحد سيتبقى للعم ماذا؟ ثلاث، سيتبقى للعم ماذا؟ ثلاث، واضح؟ إذن هذا الآن الذي سميناه ماذا؟ سميناه سهم، هنا هذا سميناه ماذا؟ سهم. وهذا نقول أصل المسألة، أصل المسألة، وهنا هذا نسميه رأس، هذا رأس. طيب وهذا طبعا الفرض المقدر، هذا الفرض المقدر يعني الزوجة. فإذا إذا جاء الفرض صاحب الفرض لوحده نأخذ ماذا؟ نأخذ ماذا؟ المقام الموجود. المقام واضح، واضح ما معنى المقام؟ عندنا في عندنا لو نسمع في المسائل الحسابية، عندنا هذا نسميه بسط، وهذا نسميه ماذا؟ نسميه مقام، نسميه ماذا؟ مقام. طيب فإذا في هذه المسألة نقول إذا جاء صاحب الفرض لوحده فإننا نأخذ المقام الموجود في هذه المسألة، وهو الآن الذي معنا هو الأربعة. طيب نأخذ مثال آخر، مثال ماذا آخر؟ نقول مثلا جاء مات الميت وترك ماذا؟ ترك بنت، مثلا ترك بنتا وترك نقول مثلا عم. طيب البنت ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف، والعم سيأخذ الباقي. هنا إذن أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة نقول أصل المسألة من اثنين. البنت نقول اثنين، تقسيم اثنين، أو نقول نصف الاثنين واحد، والباقي سيكون ماذا؟ واحد. إذن في هذه الحالة إذا جاء صاحب الفرض لوحده الأمر واضح، وهو أننا سنأخذ ماذا؟ سنأخذ المقام الموجود في هذه المسألة. طيب هذه الحالة، الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا جاء أحد أصحاب الفروض هؤلاء وتداخل مع أصحاب الفروض من المجموعة ماذا؟ من المجموعة باء، من المجموعة ماذا؟ من المجموعة باء. إذن الحالة الثانية نقول إذا جاء صاحب ماذا؟ الفرض الذي هو النصف، طيب مع مع المجموعة، مع المجموعة باء، مع المجموعة ماذا؟ باء. هنا سيكون، سيكون أصل المسألة من كم؟ نقول سيكون أصل المسألة من ماذا؟ سيكون أصل المسألة من ستة. من ماذا؟ من ستة. طبعا لعلنا يعني قبل هذا، عفوا دعونا قبل هذا، قبل ما ننتقل للمجموعة الثانية نذكر ما يكون بين المجموعات، ما يكون ماذا بين المجموعات لوحدها. يعني نعيد نقول الحالة الثانية، الحالة الثانية أفضل نأخذ بين المجموعات قبل ما ندخل للاشتراك الذي يحصل. نقول إذن الحالة الثانية، هذه دعوها الحالة الثالثة سنتكلم عنها. الحالة الثانية نقول إذا جاء أصحاب كل مجموعة مع بعضهم، يعني أصحاب المجموعة ألف يأتون مع بعضهم، أصحاب المجموعة باء يأتون ماذا؟ مع بعضهم. وهنا طبعا، طبعا لابد أن نعرف في الفرائض، في الفرائض العلماء من خلال يعني كثرة التطبيق ومعرفة المسائل يأتونك بشيء من القواعد، يسمونها ماذا؟ يسمونها قواعد. يقولون يعني مثلا الثمن، الثمن ما يمكن أبدا يجتمع في مسألة واحدة مع الربع أو الثلث، ما يمكن، لن تجد مسألة أبدا فيها اجتماع الثمن مع الربع أو الثلث. قد يقول قائل لماذا لا تجتمع، لماذا لا تجتمع؟ هذه سيأتينا إن شاء الله. لأن الثمن إذا نظرنا للثمن مع الربع، هنا الثمن الربع إما يأخذه الزوج أو الزوجة، وهذه هنا الثمن تكون للزوجة إذا كان الأولاد قد يعني وجدوا. طيب فما يمكن أن يكون في مسألة واحدة الزوج والزوجة موجودين، واضح، وأحدهما ميت، ما يمكن، واضح. فهنا إذن الثمن ما يجتمع مع ماذا؟ ما يجتمع مع الربع، كذلك الثمن ما يجتمع مع الثلث. قالوا لأن الثمن، عفوا الثلث، الثلث إما تأخذه الأم مثلا، الأم إذا لم يكن هناك أولاد، وأما الثمن فالزوجة تأخذه إذا كان هناك أولاد، فما يمكن يجتمع في مسألة واحدة، لا يوجد أولاد ويوجد ماذا؟ أولاد. هذا على سبيل المثال. فإذا عندنا بعض القواعد هذه ينبه عليها أهل العلم. نرجع لمسألتنا، نقول إذا جاء أصحاب كل مجموعة مع ماذا؟ مع بعضهم. مثلا المجموعة ألف جاءوا مع بعضهم على سبيل المثال، هنا مات الميت مثلا وترك مثلا، نقول ترك مثلا، أو ماتت الميتة وتركت زوجا، زوجا مثلا وبنت، ماذا؟ زوج وبنت. الزوج سيكون لها الربع والبنت سيكون لها النصف. طيب هنا لو نظرنا نريد أن نبحث عن أصل المسألة، هنا يكون أصل المسألة نقول من أكبرها مقاما، من أكبرها ماذا؟ نأخذ أصل المسألة من أكبرها مقاما. طيب ننظر أيهما أكبر، الاثنين أم الأربعة؟ الأربعة. فإذا أصل المسألة من ماذا؟ من أربعة. نأتي نوزع، نقول أربعة على أربعة، أو ربع الأربعة نقول واحد، ونصف الأربعة، أربعة تقسيم اثنين ماذا؟ اثنين. وطبعا في الباقي إذا كان يوجد مثلا إذا عم سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الباقي وهو واحد. طيب إذن هذا إذا، إذا جاء أصحاب كل مجموعة ماذا؟ مع بعضهم. الحالة الأولى قلنا إذا جاء أصحاب الفرض الواحد لوحدهم سنأخذ المقام الموجود. الحالة الثانية إذا جاء أصحاب كل مجموعة مع بعضهم، أصحاب مثلا النصف مع أصحاب الربع، أو على سبيل المثال أصحاب الثلث مع أصحاب مثلا السدس، نقول مات الميت وترك مثلا، ترك أم ومثلا نقول جدة. هنا إذا نظرنا أيها أكبر مقاما، الثلاثة أم الستة؟ نقول الستة هي، هي ماذا؟ هي الأكبر. الستة هي الأكبر، ستة أو ثلث الستة نقول اثنين، وسدس الستة ماذا؟ واحد. وإذا يوجد عصبات وكذا سيأخذون الباقي. يعني إذا وجد هنا، إذا وجد الباقي نقول هنا اثنين، واحد واثنين ثلاثة، باقي من الستة كم؟ باقي من الستة ثلاثة، سيأخذه العم مثلا. طيب هنا إذن في مثل هذه المسائل نقول في هذه الحالة إذا جاء أصحاب كل مجموعة مع بعضهم نأخذ أكبرهم ماذا؟ أكبرهم مقاما. كيف نعرف أصل المسألة؟ نتأكد أن الحل الذي قمنا به حل صحيح. نجمع نقول واحد مع اثنين ثلاثة، ثلاثة مع الواحد أربعة، هنا كذلك نفس الأمر، ثلاثة مع الواحد أربعة، وأربعة مع الاثنين ستة. واضح؟ فإذا هذا إذا يعني إذا جاء أصحاب كل مجموعة مع بعضهم. الحالة الثالثة التي يعني تحدثنا عنها، الحالة الثالثة إذا جاء صاحب النصف مع أصحاب المجموعة باء. الحالة الرابعة إذا جاء صاحب الربع مع أصحاب المجموعة باء. الحالة الخامسة، الخامسة إذا جاء أصحاب الثمن مع أصحاب المجموعة ماذا؟ باء. وحالة سادسة سنذكرها. طيب فهي إذن تقريبا ست حالات، ست حالات ممكن أن تأتي معك في المسائل حتى نعرف أصل هذه المسألة. طيب نأتي مثلا الآن نطبق على سبيل المثال، نطبق مثلا إذا جاء مثلا صاحب النصف مع المجموعة ماذا؟ مع المجموعة باء. مات الميت وترك مثلا ترك بنتا، وترك نقول مثلا ترك أم ومثلا عم، لو نظرتم هنا وجدتم أن النصف دخلت مع المجموعة باء، دخلت النصف مع المجموعة باء، النصف إذن دخلت مع السدس أو الثلث أو الثلثين. فهنا في مثل هذه الحالة دائما إذا النصف دخلت مع المجموعة باء مباشرة نقول أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من من ستة. من ماذا؟ من ستة. وطبعا قد يقول قائل كيف عرفنا أنها ستة؟ نقول هذه طبعا يأتي هذه أهل العلم بها من خلال كثرة الممارسة وكثرة التدريب في ماذا؟ في حل المسائل. يجد أن مثلا الآن مثل ما قلنا قبل قليل ما يمكن يجتمع أصحاب الثمن مع أصحاب الثلث أبدا، ما يمكن أن يجتمع. بارك الله فيك، الآن أفضل، جزاك الله خير. طيب ما يمكن أن يجتمع أصحاب الثمن وأصحاب الثلث، أصحاب الثمن وأصحاب الربع، ما يمكن. هذا من خلال كثرة التمارين وكثرة يعني الممارسة يخرجون بمثل هذه القواعد. طيب فإذا إذا جاء صاحب النصف ودخل مع أحد من هؤلاء من أصحاب المجموعة الثانية نقول يكون الأصل المسألة من ماذا؟ من ستة. تعالوا نطبق الآن، نصف الستة ماذا؟ ثلاثة، سدس الستة واحد، كم يتبقى للعم؟ ثلاثة واحد أربعة، يتبقى له اثنان. واضح؟ فإذا هنا في مثل هذه الحالة وجدنا أن الأصل المسألة ماذا؟ من ستة. طيب نأخذ مثال كذلك آخر، قد تأتي معنا مثلا في بعض المسائل يدخل النصف مع ماذا؟ مثلا مع أصحاب الثلثين، مع أصحاب الثلثين، بنت مثلا مع أختين شقيقتين، نقول هنا النصف دخل على المجموعة الثانية، فأصل المسألة قلنا مباشرة من ستة، مباشرة ماذا؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة طبعا حتى نصل إلى هذا شيء مقارب نقول اثنين نضربها في ماذا؟ نضربها في ستة، اثني عشر، ونقسمها على الثلاثة يكون ماذا؟ أربعة. ثلثي الستة أربعة، وإذا قسمتها يعني التقسيم المعروف الستة تقسمها إلى ثلاثة أقسام، كل قسم ماذا؟ سهمين سهمين سهمين، تخرج بماذا؟ بأربعة، وهو الذي نسميه ماذا؟ ثلثي الستة. وإذا هذه المسألة طبعا يكون فيها عول ثلاثة وأربعة، ترجع إلى ماذا؟ إلى السبعة، هذه نسميها عول، سنأخذها إن شاء الله في وقتها. يعني نرجع نقسم المسألة من جديد، نقول بدل أن نقول نصيب مثلا البنت هنا ثلاثة من ستة، نقول لا ثلاثة من سبعة، نقسم المال إلى سبعة أقسام، ستأخذ البنت ماذا؟ ثلاثة من سبعة. واضح؟ أن هذه المسألة يقولون فيها عول، يعني فيها زيادة، فيها ماذا؟ فيها زيادة. فإذن سيرجع التقسيم إلى يعني من بعد العول نرجع إلى التقسيم إلى سبعة. هذه طبعا سيأتي هذا الأمر في وقته. طيب هذا الآن واضح؟ واضح؟ حتى ما يعني نريد أن نمسح ونذكر أصحاب الربع. طيب نمسح هذه. طيب إذن الحالة الرابعة، الحالة الرابعة الحالة الرابعة إذا جاء صاحب الربع مع ما في إشكال، لا لا بنكتب هني حتى ما بعدين هنا. إذا جاء صاحب الربع مع المجموعة ماذا؟ باء. فأصل المسألة يكون من كم؟ من 12، من 12. طيب ناخذ مثال عليه، مثال على هذا. مات الميت مثلا وترك زوجة وترك أم، الزوجة ستأخذ الربع، لا يوجد أولاد، والأم سترث ماذا؟ الثلث. وإذا يعني وجد هناك عصبة أو شيء سيأخذ الباقي. طيب فننظر في أصل المسألة هنا، كيف نعرف أصل المسألة؟ نقول الربع مباشرة إذا دخلت مع المجموعة باء يكون أصل المسألة من كم؟ من 12، من 12. فاثنى عشر على أربعة يكون ماذا؟ ثلاثة. طيب ربع الاثنى عشر ثلاثة، واثنى عشر على ثلاثة كم؟ أربعة. أربعة وثلاثة سبعة، كم يبقى الاثنى عشر؟ خمسة، سنعطيها للعم مثلا إذا وجدت عم. واضح؟ نتأكد من الحل، نقول خمسة مع أربعة تسعة، تسعة مع ثلاثة اثنى عشر. طيب واضح؟ إذن هذا يعني إذا دخلت ماذا؟ إذا دخلت إذا دخلت الربع على أصحاب مثلا المجموعة باء. طيب عندنا كذلك ممكن أن يدخل الربع، الربع مثلا زوجة مع جدة، مع الجدة، الجدة ستأخذ السدس، وإذا وجد عم سيأخذ مثلا الباقي. طيب نقول الربع دخلت هنا مع المجموعة باء، فيكون أصل المسألة من كم؟ من 12. ربع الـ 12 ثلاثة. واضح هذه الخطوة؟ واضحة كيف وصلنا للعدد هذا؟ يعني كأننا ضربنا 12 في واحد 12، تقسيم الأربعة ماذا؟ يكون ثلاثة. سدس الـ 12 ها كأن 12 على ستة فيها ماذا؟ فيها الاثنين. طيب اثنين وثلاثة خمسة، كم يبقى؟ سبعة. يبقى ماذا؟ سبعة، تبقى سبعة. طيب كذلك إذا دخلت مثلا الربع على صاحب الثلثين، مثال عليه نقول الربع مثلا الزوجة و صاحب الثلثين مثلا أختين شقيقتين. طيب وهنا عم، احنا نتفادى، انا اتفادى في مثل هذه، قد يقول قائل لماذا لا تذكر مثلا اخ شقيق وكذا، لان لو ذكرنا اخ شقيق هنا سيكون لابد من ماذا؟ من النظر الى ان هذا عصبه ونحو ذلك، ندخل يعني نأخذها مسألة مسألة بالتدريج، سيتضح كل شيء إن شاء الله مع الوقت. طيب إذن ننظر هنا، الربع دخلت على المجموعة باء، فمباشرة نقول ماذا؟ نقول أصل المسألة من كم؟ من 12، من 12، ربع الاثني عشر 3، وثلثي الاثني عشر بعبارة أخرى 12 على ضرب 2 24، صح ولا لا؟ 12 في 2 24، 24 على 3 8. هنا الآن نريد نصيب العم أو أسهم، كم العم كم سيكون له؟ 3 و 8 11، والعم سيأخذ ماذا؟ 1. نرجع نعدها، 1 مع 8 9، 9 مع 3 12. طيب واضح هذا؟ واضح؟ طيب نمسح هني ولا نمسح هناك؟ ظاهر هنا أسهل حتى يكون للكلام. أيوة هنا أحسن. أيوة جزاك الله خير. نمسح الثلاثة أيضا. ركزوا الآن معي، إذا جاءت قلنا هذه كم؟ رقم 5 صح؟ الحالة الخامسة، إذا جاء صاحب الثمن، صاحب الثمن من يكون؟ وما في إلا الزوجة، الزوجة هي اللي ترث الثمن إذا كان هناك أولاد. إذا جاءت يعني صاحبة الثمن مع المجموعة ماذا؟ مع المجموعة باء. هنا مباشرة نقول أصل المسألة يكون من كم؟ من 24، 24 هذا أصل ماذا؟ أصل المسألة. طيب ركزوا على المثال، جاءت صاحبة الثمن مع الثلث، ممكن؟ أنا أبغاكم تكونون مصحصحين معي. ها ممكن؟ ما يمكن، قلنا خلاص هذا الآن ما يمكن أن صاحبة الثمن ما تأتي مع الثلث أبدا. إذا ممكن أنها تأتي مع أصحاب السدس أو مع أصحاب الثلثين. طيب الأذان ولا باقي؟ باقي أظن. طيب دقيقتين نخلص فيها إن شاء الله. طيب إذن مات الميت وترك ماذا؟ ترك زوجة وترك مثلا جدة، ترك زوجة وأبناء، طبعا لابد أن توجد مثلا بنت، نقول بنت ستأخذ مثلا تأخذ النصف أو شيء، هذه سنتحدث عنها، لكن هذا مثال سنجعلها هنا في حالة مستقلة، ما نأتي بالبنت الآن، لكن على سبيل المثال هنا عندنا الثمن دخلت مع ماذا؟ دخلت مع السدس. مباشرة نقول أصل المسألة من ماذا؟ أصل المسألة من 24، 24. فنقول 24 على 8 يكون فيها ماذا؟ فيها 3، يعني الثمن 24، سدس 24، كان 24 على 6 فيها كم؟ فيها 4. وإذا وجد يعني هناك ورث آخرين سيأخذون ماذا؟ سيأخذون الباقي. طيب طبعا هنا لن تأخذ الزوجة الثمن إلا إذا وجد أبناء، وجد ماذا؟ وجد أبناء، مثلا نقول مثلا ابن، حتى ما نأتي بالبنت لأن البنت سنذكرها في مثال آخر، ابن، الابن طبعا سيأخذ كم؟ سيأخذ الباقي 17. نرجع نحسبها، 17 مع 4 كم؟ 21، 21 مع 3 24. طيب إذا قلنا مثلا الثمن دخلت مثلا على الثلثين، على سبيل المثال مات الميت عن مثلا عن زوجة وابنتان، ومثلا نقول أب أو عم أو يعني ما شابه ذلك. طيب مثلا نقول أب، الأب سيأخذ السدس مع الباقي. هنا إذن أصل المسألة سيكون من كم؟ من 24. 24 على 8 يكون ماذا؟ فيها 3. 24 نضربها في الاثنين 48. 48 تقسيم 3 فيها 16. طيب وهنا سيأخذ ماذا؟ سيأخذ السدس مع الباقي. كم يتبقى؟ 3 و16 9 19 19. كم يتبقى؟ 5. فإذا هنا هذا نقول مثلا أب، لأن الأب مع البنات يأخذ السدس مع الباقي أب. طيب هذا إذن ما يتعلق بالحالة ماذا؟ بالحالة نقول الخامسة. بالحالة الخامسة عندنا حالة سادسة، حالة سادسة وأخيرة، وهي إذا جاء أكثر من واحد من المجموعة مع المجموعة الآخر، المجموعة الأخرى. طيب نكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن في الحالة السادسة نقول إذا جاء أكثر من صاحب فرض مع المجموعة ماذا؟ مع المجموعة الثانية. على سبيل المثال مثلا مات الميت مثلا عن زوجة وأخت شقيقة، أخت شقيقة ستأخذ ثلثين، ومثلا عم، العم سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الباقي. طيب وأم، نعم وأم كذلك، أم الأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس، وعم. طيب الآن لو نظرنا نحن في المسائل، في المسائل التي سبقت قلنا دخل أحد من هؤلاء على المجموعة باء، لكن في مثل هذه الآن المسألة يوجد عندنا أكثر من ماذا؟ أكثر من صاحب فرض من مجموعة واحدة، واضح؟ يعني أصحاب الثلثين وأصحاب السدس مع أحد هؤلاء من أصحاب ماذا؟ من أصحاب المجموعة ماذا؟ المجموعة باء. طيب هنا طبعا لا، هذا في هذا المثال ما في إشكال، هو نفس الذي تحدثنا عنه. سيكون أصل مسألة من ماذا؟ أصل مسألة من 12، ويعني نوزعها. دعونا من هذا المثال، لا هذا مثال مكرر ما في إشكال. تقريبا نأخذ مثال آخر حتى يكون أوضح في الدلالة. طيب مثلا مات الميت عن زوجة، الزوجة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثمن، وبنت تأخذ النصف مع ماذا؟ مع جدة، مع جدة، والجدة ستأخذ ماذا؟ تأخذ السدس. هنا في هذا المثال هذا أوضح من الذي سبق. طيب هنا الآن لو نظرنا وجدنا صاحب يعني الثمن وصاحب النصف دخلا مع المجموعة ماذا؟ مع المجموعة باء. فعندنا الآن صاحب الثمن وصاحب ماذا؟ النصف. قلنا في المسائل في الحالات التي سبقت إذا دخلت الثمن مع ماذا؟ المجموعة باء نأخذ يكون أصل المسألة من 24، وإذا دخل صاحب النصف مع المجموعة باء يكون أصل المسألة من 6، صح؟ من 6. طيب هنا في مثل هذه الآن اثنان دخلوا على ماذا؟ دخلوا على أصحاب المجموعة باء. ففي مثل هذه الحالة دائما ننظر للأكبر، ننظر إلى أي شيء؟ ننظر إلى المقام الأكبر، ننظر إلى المقام الأكبر، واضح؟ يعني الآن عندنا أصحاب النصف وأصحاب ماذا؟ الثمن أو النصف، نأخذ المقام الأكبر، فبالتالي يكون أصل المسألة من كم؟ كأنها من يعني من يعني ما يتعلق بأصحاب الثمن. فإذا نقول أصل المسألة من 24، 24 هنا نقسمها 24 على 8 يكون ماذا؟ 3. 24 نصفها 12، طيب، وعلى الستة يكون ماذا؟ 4 مع 12 16 مع 3 فيها 19، إذا وجد مثلا عم أو شيء سيأخذ ماذا؟ سيأخذ 5 أسهم. واضح؟ إذن الآن عندنا هذه المسألة التي تتعلق أو تسمى أصل المسألة، أصل المسألة على تقريبا على 6 حالات، نقول 6 ماذا؟ 6 حالات، إما أن يأتي صاحب الفرض لوحده، أصحاب النصف لوحدهم، أصحاب الثلثين لوحدهم، أصحاب السدس لوحدهم إلى آخره. فهنا في مثل هذه الحالة إذا جاء صاحب الفرض لوحده سنأخذ ماذا؟ سنأخذ المقام الموجود في المسألة، سنأخذ ماذا؟ المقام الموجود في المسألة، هذا إذا كان لوحده. طيب الحالة الثانية قلنا إذا جاء أصحاب المجموعة ألف لوحدهم وأصحاب كذلك المجموعة باء لوحدهم، هنا في مثل هذه الحالة ماذا سنأخذ؟ سنأخذ أصحاب المقام الأكبر دائما، إذا جاء النصف مثلا مع الربع سنأخذ ماذا؟ سنأخذ الأكبر. واضح؟ جاء أصحاب الثلث مع أصحاب السدس سنأخذ ماذا؟ المقام الأكبر. واضح؟ ما معنى المقام؟ قلنا هذا بسط وهذا ماذا؟ مقام، هذا بسط وهذا مقام. طيب فإذا إذن الحالة الثانية إذا جاء أصحاب الحالة يعني الحالة إذا جاء أصحاب مثلا مجموعة ألف لوحدهم أصحاب النصف وأصحاب الربع في مسألة واحدة سنأخذ مثلا المقام الأكبر، أصحاب الربع وأصحاب الثمن نفس الخطأ، هنا ما يجتمع الربع مع الثمن، أصحاب النصف وأصحاب الثمن سنأخذ المقام ماذا؟ المقام من 8، المقام من ماذا؟ من 8. واضح؟ نفس الشيء هنا أصحاب الثلث وأصحاب الثلثين نفس المقام، إذا يكون أصل المسألة من ماذا؟ من 3، أصحاب مثلا السدس مع الثلثين نأخذ المقام من 6، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أصحاب النصف إذا دخلوا مع المجموعة ماذا؟ باء، يعني النصف دخل مع الثلث أو النصف مع السدس أو النصف مع الثلثين، هنا في مثل هذه الحالة سيكون أصل المسألة من كم؟ من 6، سيكون أصل المسألة من ماذا؟ من 6. إذا دخل أصحاب الربع على المجموعة باء، هذا الحالة أي حالة؟ الرابعة. إذا دخل أصحاب المجموعة إذا دخل أصحاب الربع مع المجموعة باء، هنا في مثل هذه الحالة سنقول أن أصل المسألة يكون من 12، من 12، فالربع مع أصحاب مثلا مع الثلث أو مع السدس أو مع الثلثين سيكون أصل المسألة من 12. الحالة الخامسة أصحاب الثمن إذا دخلوا مع أصحاب المجموعة باء، في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ سيكون أصل المسألة من كم؟ من 24. وهنا طبعا كما ذكرنا أن الثمن ما يمكن تجتمع مع الثلث ولا تجتمع مع الربع. الحالة السادسة والأخيرة أنه ممكن أنه يأتي لنا في مسألة واحدة، في مسألة واحدة قد يجتمع مثلا أكثر من ماذا؟ أكثر من شخص من أصحاب مجموعة واحدة، هذا مقام أكبر وهذا مقام أصغر، ففي مثل هذه الحالة أصل المسألة يكون لأيهما؟ يكون لصاحب ماذا؟ المقام الأكبر، مثل ما ذكرنا هنا في المسألة. واضحة هذه التي نسميها تأصيل المسألة؟ هذه التي نسميها تأصيل، يعني كيف عرفنا أصل المسألة. سيأتينا إن شاء الله شيء آخر نسميه تصحيح المسألة. تصحيح ماذا؟ المسألة. كيف يكون تصحيح المسألة؟ تصحيح المسألة هنا إذا جئنا مثلا على سبيل المثال هذا 17 نريد نقسمها على مثلا نقول 5 أبناء، 5 من الأبناء، كيف سنقسم 17؟ أصحاب الفرائض ما يحبون الكسور، ما يريدون في المسألة أن يكون فيها أي كسر، واضح؟ لابد أن يكون الرقم صحيح، يعني تقول هذا له 4 أسهم، هذا له 17 سهما، ما تقول هذا له 17.5، لا، غير مقبول. واضح؟ إذا وجد الكسر في المسألة، وجد الكسر في الأسهم، لابد يعملون له ما يسمى بأي شيء؟ بالتصحيح، يسمونه ماذا؟ التصحيح. كيف نعرف التصحيح؟ وكيف أن يعني ممكن أن نتوصل لحل المسألة وإيجاد الحل الصحيح لها؟ هذا إن شاء الله لعله يحتاج إلى درس لوحده. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن 17/5، ممكن في بعض المسائل يكون مثلا الأسهم 4 والعدد 2، واضح؟ هذا أسهل مما سبق، هذا ممكن أن يوزع، هذا يأخذ سهمين وهذا سهمين كذلك. ممكن يكون أيضا نوع آخر نسميه مثلا، هي ستأتينا، هي أربعة أقسام، إما توافق أو تباين أو تداخل إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله في وقته. لكن على سبيل المثال مثلا ممكن يكون مثلا 8/6، واضح؟ يكون 6 أسهم نريد أن نوزعها على 8 أشخاص، هذه نسميها توافق. كيف معنى؟ شو معنى التوافق؟ يعني كل واحد منهم له عامل مشترك، هذا يقبل على 2 وهذا يقبل على 2، واضح؟ هذا يقبل على 2 يصبح 3، وهذا يقبل على 2 يصبح 4. كيف ممكن أن نصحح عن طريق هذه؟ هذا إن شاء الله في وقته، ما يعني نزيد عليكم الآن، خلونا في التأصيل، وإن شاء الله التصحيح سنأتي له. هناك ما يسمى طبعا بالعول والرد، هذه 4 أمور تتعلق بيعني مسألة الحساب. فعندنا الآن تأصيل وتصحيح، وعندنا العول وعندنا الرد، هذه لابد أن نتقنها في يعني أبواب الفرائض حتى يسهل علينا حل المسألة. واضح يا مشايخ؟ في سؤال؟ أظن الوقت ما يكفي لقراءة شيء آخر، لكن إذا فيه سؤال في نفس الموضوع طيب. الخط واضح ولا المعذرة؟ سلطان في سؤال؟ إذن لو سألناكم مرة أخرى الحالات، إذن مرة أخرى الحالات التي عندنا في تأصيل المسألة، إما أن يأتي صاحب الفرض لوحده، أو وفي هذه الحالة ماذا يكون المقام من نفس ماذا هو أصل المسألة، أو يأتي مثلا أصحاب المجموعة لوحدهم، فهنا نأخذ أكبرهم ماذا؟ أكبرهم مقاما. الحالة الثالثة أنه يدخل واحد من هذه المجموعة مع المجموعة باء، إذا كان النصف سيكون أصل المسألة من 6، وإذا كان الربع دخل مع المجموعة هذه سيكون أصل المسألة من 12، وإذا كان الثمن دخل مع أصل المسألة مع المجموعة باء سيكون أصل المسألة من 24. الحالة السادسة قلنا إذا دخل أكثر من صاحب فرض، هذا وهذا مثلا نصف والثمن مع أصحاب المجموعة باء، هنا سننظر إلى صاحب المقام الأكبر في هذه المسألة ونعطي المسألة بما يتناسب مع هذا المقام الذي هو أكبر من المقام الأصغر. المقام هذا نقصد فيه هذا مقام، واضح؟ هذا نسميه البسط وهذا المقام. طيب هذه نسميها الأسهم، هذا نسميه أصل المسألة، هذه نسميها الفروض المقدرة. طيب الفروض المقدرة وهكذا، يعني أو نقول، وهذا هنا نقول هذا رأس وهذا رأس، واضح؟ هذا رأس نسميه كم رأس، يقولون كم رأس، يقال رأس ورأس، هذا الذي يعني يتعلق بتوصيل المسألة. طيب إن شاء الله تكون واضحة. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل بعون الله بالدرس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.